نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل معكم ومع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحبوا به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
في مستهل هذه الحلقة أترك لكم فضيلة الشيخ الفرصة للحديث حول موضوع شمول العبادة لجوانب الحياة كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكرنا سابقا أن العبادة مفهوم شامل لكل مناحي الحياة، فهي ليست محصورة في الصلاة والصيام والذكر والدعاء كما يتبادر إلى أذهان كثير من المسلمين. فهذه الأمور على أهميتها وعظم منزلتها ليست هي كل العبادة، وإنما هي جزء من العبادة التي أوجبها الله على عباده. فالعبودية إذن تكون في جميع الحالات والمناحي الحياتية، ويدخل في ذلك أولا الانقياد والالتزام بشرع الله. مقتضى العبودية أن يخضع المرء هواه لما جاء عن الله سبحانه، لما جاء عن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى الإيمان أيضا، قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعليه فإن أكمل العباد عبودية أتمهم لله تعالى ذلا وخضوعا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن تمام العبودية يكون بتكميل الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. ثانيا، كل عمل نافع بشرط النية الصالحة فيه. مسعى المسلم لتنفيس الكربات وإقالة العثرات وقضاء الدين عن الغارمين، وإعانة الملهوفين وهداية الضالين، وتعليم الجاهلين، وإزالة الأذى عن الطريق. كل ذلك عبادة وقربة إذا صحت النية وأراد بذلك وجه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. ثالثا، عمل الإنسان في معاشه عبادة بشروط. كل عمل الإنسان في معاشه عبادة، ولكن ذلك بشروط: أن يكون العمل مشروعا، وأن تصحبه النية الصالحة، وأن يؤدي عمله بإتقان وإحسان، وألا يشغله عن واجباته الدينية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وبهذا تعلم أخي المسلم أن كل عمل مشروع أراد به فاعله وجه الله تعالى فهو عبادة، وكلما كان العمل مشروعا ومتعديا كان أفضل، كنشر العلم مثلا فهو أفضل من الاقتصار على بعض الشعائر التعبدية من النوافل، لأن هذه نفعها قاصر على فاعلها، ونشر العلم يصل نفعه إلى كل من استفاد منه. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: إن العلم المتعدي إلى المتعدية منفعته إلى الناس أولى وأحسن وأفضل من العلم من العمل القاصر على صاحبه هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم. لازلنا معكم مستمعين الكرام نتواصل في حلقة من برنامجكم نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل بعث بسؤاله يقول: هل يجوز مراجعة المرأة المطلقة بعد انتهاء العدة؟
الجواب يا أخي السائل: إن الله جل وعلا أتاح للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها أن تتزين له وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، وهذا الحكم لا يتأثر بتصريحه بعدم التفكير في الرجوع في أصح أهل قول أهل العلماء. أما بالنسبة لمدة العدة فهي تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بمجرد وضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل ومثلها يحيض فعدتها 3 قروء لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها 3 أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وهذا كله إن كان الزوج قد دخل بها، وإلا فلا عدة عليها لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أما بالنسبة للخروج من منزلها فالصحيح عند العلماء أنها تخرج بالنهار لقضاء حوائجها إذا لزم الأمر، لأن هذا كان هو السائق والشايع في زمن الرسالة وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم. أما الليل فإنها تلزم بيتها، ومنهم من منعها من الخروج مطلقا، وفيه نظر لا يخفى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه هي السائلة أم محمد من الرياض تسأل فضيلة الشيخ، تقول: ما حكم خرق الإذن أكثر من واحد في الأذن، وهل من دليل على الجواز أو التحريم، أو هل هي سنة؟
الجواب: لا بأس بخرق الأذن أكثر من خرق واحد للزينة، لأن ذلك من التحلي المباح، ولم يدل دليل على المنع، ويدخل ذلك في عموم جواز التحلي الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل النساء في عهده وأقرهن عليه. ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قول أم زرع: أناس من حلي أذني أي ملأها بالحلي حتى صار ينوس فيها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة قال: فجعلت المرأة تلقي خرسها. رواه الشيخان كما قلت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل أبو وجدي من اليمن يسأل فضيلة الشيخ، يقول: هل في العسل زكاة؟
الجواب يا أخي السائل: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا عده للبيع وبلغت قيمته النصاب، ففيه ربع العشر، لأنه والحالة هذه من عروض التجارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز جمع الزكاة لزوجي لأنه مديون وفقير؟
الجواب يا أختي السائلة، في المسألة قولان عند أهل العلم. القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، محتجين بأن الرجل مع امرأة، لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك العكس. القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول جمهور الفقهاء منهم الثوري والشافعي وصاحب أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال في أصح قولي العلماء. ولعل الراجح أنه يجوز، أولا أنه داخل في عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثانيا، وليس عند من منع نص ولا إجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله، يقول: هل دعاء الاستفتاح يكون في الفريضة والنافلة؟
الجواب: مشروع للجميع في كل صلاة من نافلة أو فريضة في أولها بعد تكبيرة الإحرام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والبيهقي، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد، ورجاله ثقات وصدوقون عدا سيار ابن حاتم، وهو مقبول، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. السائلة أم خالد تقول: لدينا مصاحف ممزقة وممسوح منها الآيات، وهي موجودة عندنا منذ زمن طويل ونحن لا نقرأ منها، فكيف نتخلص منها؟ هل نحرقها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما تمزق من المصاحف أو الكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس ومرمى القاذورات، أو يحرق صيانة له من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: جمع عثمان المصاحف، قال: حتى إذا نسخ المصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. رواه البخاري.
هذا السائل أبو محمد من جدة يسأل فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز من عليه نذر بالذبح، هل يجوز دفعه إلى الجمعيات وتوكيلهم به؟
الجواب: يجوز ذلك بأمرين أو بشرطين. الأول: أن تلتزم الجمعية بما توكلها فيه. ثانيا: أن تكون الجمعية مأمونة، وشاع وذا عندكم أنهم كذلك، فإذا توفر هذان الشرطان جاز لك أن توكلها وإلا فلا، لأن هذه الأمور أو هذه الكفارات أو هذه الزكوات أو هذه أو هذه كلها لا بد أن الإنسان المسلم يتأكد أنها صرفت في مصرفها، وإلا يكون مقصرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صالح عبد الله يسأل عن حكم التشقير فضيلة الشيخ.
الجواب يا أخي السائل، التشقير هذا كثر السؤال فيه، وهنا نقول التشقير هو صبغ المرأة لجزء من شعر الحاجب بلون بشرة وجهها الذي هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، لأن المقصود الذي يحصل من النمص هو يحصل بالتشقير، وهو الدهان الذي مثل لون البشرة ليوضع على هيئة معينة فيظهر الحاجب وله شكل خاص غير الشكل الذي خلقه الله عليه، وفيه تزوير وفيه نوع اعتراض خفي على خلق الله سبحانه وتعالى. فبدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة، بحيث لا يفرق الرأي بين هذه المرأة النامصة وبين هذه المرأة المشقرة، ففي هذا الفعل الذي يكون على هذا الوجه فيه المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة طالبات الحزن المغيرات لخلق الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبيها بالكافرات، كما ورد في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وإسناده حسن كما في فتح الباري لابن حجر. أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من اليمن يقول أنا شاب أعاني من مرض الشك، فهل من توجيه؟
الجواب يا أخي السائل، أولا ندعو لك بالشفاء العاجل من الله سبحانه وتعالى، أنت ومن أصيب بهذا المرض من المسلمين. ثم نقول هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس، والأدوية الوسواس كثيرة، منها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذتين، فإنه ما استعاذ مستعيذ بمثلها، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومن ذلك اللجوء إلى الله والعزيمة الصادقة، بحيث لا يلتفت إلى ما يرد إلى قلبه من مثل هذا، حتى لو شك في نقض وضوئه وصلاته أو خطر في قلبه شيء يتعلق بالله عز وجل، فإن ذلك من الشيطان. وما تألم السائل من هذا الشك إلا لإيمان في قلبه، فغير المؤمن لا يهمه شك وغير المؤمن لا يهمه شك أو لم يشك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كما عند مسلم من حديث أبي هريرة ذاك صريح الإيمان. ويستحسن أن تذهب إلى طبيب نفسي حاذق يكشف عليك ويعطيك بعض العلاج المناسب. ونقول مرة أخرى شفاك الله وعافاك، وشفى كل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا المرض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول صاحب السؤال بأنه أخذ من شخص آخر مالا، وبعد فترة أخبره وطلب منه أن يعفو عنه لكن المال الذي رده إليه كان ناقصا. الآن يقول استقمت وتبت إلى الله ولا أكسب إلا الحلال، يقول هل صومي وصلاتي وصدقتي ودعائي مردود؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
والجواب على هذا السؤال من وجهين: الأول أن هذا الدين يجب عليك الوفاء به إلا إن كنت معسرا، فنظرة إلى ميسرة كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن كان بقي عليك بعضه ولم تستطع أن توفي صاحبه إياه فعليك أن تكلم هذا الرجل وتقول له إنني لا أستطيع، ولعلك في مستقبل أيامك تعطيه حقه، فهذا لابد منه. الوجه الثاني أن توبتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، وأعمالك مقبولة إن شاء الله تعالى، ولكن هذا لا يعفيك من عطاء الرجل حقه متى وجدته، وبالإمكان أن تتفاهم معه على هذا الأساس كما قلنا قبل قليل وكررته عليك، لأنه قد تتوهم أن ما دام أنك أعطيته بعض ما عندك أن البقية تسقط. لا، البقية لا زالت في ذمتك، فيجب عليك أن تعطيه عندما يتحصل لك ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.